بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موارد سقوط الآذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم موارد لسقوط الآذان. اختلفت كلماتهم في أن هذا السقوط هل هو على نحو الرخصة أو العزيمة. ذكر الماتن قدس الله نفسه من موارد السقوط سقوط الأذان للعصر يوم الجمعة، ففي هذا اليوم لا أذان للعصر، فهذا حكم مشهود بين الفقهاء. ففي كلمات بعدهم السرائر والغنية والمنتهى ادعي الإجماع على ذلك، قالوا إنه لا أذان لصلاة العصر يوم الجمعة. فنعم الإجماع على سقوط الأذان في هذا اليوم. الكلام في دليل ذلك، قد يستدل على ذلك بالإجماع المحكي في كلمات هؤلاء وبعض آخر. فالسقوط من جهة الإجماع إلا أن هذا الوجه لا يتم، فإنه إجماع معهود لا يعتنى به، فلا سيما أن المسألة ليست إجماعية، فإن ابن إدريس بنفسه الذي هو يدعي الإجماع، وكذلك ابن البراج خص الحكم بما إذا صلى يوم الجمعة صلاة الجمعة، فهذا من مختصات صلاة الجمعة لا من مختصات يوم الجمعة. فلو فرضنا أنه صلى الظهر في هذا اليوم 4 ركعات ولم يصلي صلاة الجمعة لا يسقط الأذان، فكيف يمكن دعوى الإجماع بسقوط الأذان يوم الجمعة على الإطلاق؟ فالمال إلى هذا صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا وخص الحكم بصلاة الجمعة، فهذا من أحكام صلاة الجمعة لا من أحكام يوم الجمعة، على أنه نسب إلى المثير قدس الله نفسه في الأركان، وكذلك إلى ابن البراج نسب إليهما عدم السقوط مطلقا، وأن يوم الجمعة كغير يوم الجمعة، لا فرق بينهما في ذلك، في أن الأذان لا يسقط. ومال إلى هذا سيد المدارس قدس الله نفسه ونسبه إلى شيخه الأردبيلي قدس سره وإلى المفيد في المقنعة على نسخته، على نسخة المدارك. في نسخة المدارك كانت عبارة المفيدة هكذا: ثم قم فأذن وصل العصر. أما في النسخة الموجودة قم فأقم وصل العصر. ففي نسخته قدس الله نفسه حسب ظاهر عبارة الشيخ المفيد قدس الله نفسه عدم سقوط الأذان يوم الجمعة على الإطلاق مطلقا، فكيفما كان الإجماع محجي لا حجية فيه، والإجماع غير حاصل. يعني نعلم بأن هذا الإجماع لا أساس له، نعم الحكم مشهور مشهوري بلا أشكال، والشهرة لا تكون حجة. بس تدل على ذلك بما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه أنه قال: الأذان الثالث بدعة. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه أي محمد بن عيسى عن حفص بن غياث عن الصادق سلام الله عليه فرواه الكليني قد نقل الله نفسه في سند آخر أيضا معتبر بالنسبة إلى حفص بن غياث. قالوا إن هذه الرواية ضعيفة أولا لا يمكن الاستدلال بها لأن حفص بن غياث عمي على ما شهد به الشيخ قد نسأل الله نفسه في كتاب العدة وكذلك ذكر الكشي أنه عمي المذهب فهذا ضعيف لا يعتمد على روايته ولكن الظاهر أن الرواية ليست بضعيفة فإن الرواية إلى حفص بن غياث سنده معتبر كما ذكرنا وذكر بطريقين ذكر الكليمي قدس الله نفسه بطريق والشيخ ذكره بطريق آخر طريق الشيخ هذا كما ذكرنا بطريقه المعتبر طريقه معتبر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى الذي كان وجها في الطائفة وفي الأشاعرة يرويه عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه فإلى حفص بن غياث السند معتبر في الكافي والتهذيب أما حفص بن غياث فهو وإن كان رجلا عاميا كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه وكذلك الكشي إلا أنه ثقة بشهادة الشيخ في كتاب العدة بأن الأصحاب عملوا برواياته ويظهر من كلام العدة أن العمل من الأصحاب ليس تعبديا وإنما هو من جهة الوثاقة العبرة في العمل بالرواية الوثاقة والعدالة بالنسبة إلى الكلام أن يكون عادلا بالنسبة إلى الكلام ومحلا للوثوق ولو فرضنا أنه فاسد المذهب فأنه رجل عامي أو من بقية الطوائف الذين ذهبوا إلى مذاهب فاسدة هذا لا ينافي العمل بالرواية وحفص بن غياث صرح بالشيخ قدس الله نفسه في جملة من صرح صرح بأن حفص بن غياث يعمل على رواياته وكتابه معتمد فهو ثقة إذن الرواية من جهة السند لا يمكن الإشكال فيها بأنها ضعيفة السند كما تكرر في كلماتهم من صاحب المدارك إلى زماننا هذا فيما نعلم قالوا إن الرواية ضعيفة السند فالأولى أن يناقش في الرواية دلالة كما ناقش فيها صاحب المدارك أيضا ومن تأخر قالوا إن الرواية لا دلالة فيها على سقوط أذان العصر يوم الجمعة فإن المذكور فيه في الرواية أن الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ما هو المراد بالأذان الثالث هذا احتمال أن يراد به الأذان لصلاة العصر باعتبار أن الأذان والإقامة لصلاة الظهر اثنتان والأذان ثالث فالأذان يعني الإقامة أيضا يحسب أذانا فقد تقدم هذا أذان أذانان تقدم هذا الأذان فيكون هذا أذانا ثالثا فهو بدعة أو يراد بالأذان الثالث الأذان باعتبار أن أذان الفجر أذان والأذان لصلاة الظهر أذان ثاني فهذا أذان ثالث الأذان الثالث بدعة باعتبار تقدم أذانين أحدهما لصلاة الفجر والآخر لصلاة الظهر احتمال هذا ومن المحتمل قريبا أن يراد بالأذان الثالث الأذان الذي أبدعه عثمان على قول أو أبدعه معاوية على قول آخر فكانوا يؤذنون لصلاة الظهر بأذانين من جهة أنه داره كانت بعيدة كأنه أهل المسجد يأذنون أذانا، بعد ذلك بعدما جاء عثمان يأذنون أذانا ثانيا، فيكون للظهر أذانان، الأذان الثالث هو الأذان الثاني لصلاة الظهر لا الأذان لصلاة العصر. هذا من المحتمل قريا. هذا هو الذي بدعا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في زمن من تقدم عثمان من الخلفاء، فإنما أبدعه عثمان أو أبدعه معاوية. على أي حال بدعة كما يسرم عن ذلك، يعني يكشف عن ذلك لفظ البدعة، كأنه أمر حادث لم يكن أحدثه عثمان أو أحدثه معاوية. الرواية قاصرة الدلالة. إذن ليس لنا دليل على سقوط الأذان يوم الجمعة بعنوان أنه يوم الجمعة. يبقى الكلام في أمر آخر، وهو أن يقال بأن يوم الجمعة إن كان لا خصوصية له في ذلك، لأن الإجماع لم يتم، الرماية أيضا لا تدل على ذلك، إلا أنه يدخل تحت كبرا أخرى التي لم يذكرها الماتن قدس الله نفسه. وهذا عجيب أن الماتن يذكر خصوص يوم الجمعة ولا يذكر ذلك، مع أنه منصوص في عدة من الروايات، وهو عنوان الجامع متى ما جمعة الصلاتان. يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات الصحاح وغير الصحاح. الروايات المستفزة دلت على ذلك. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين صلاة الظهر وصلاة العصر، جمعهما فصلاهما معا بأذان وإقامتين، وكذلك جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. وقد ورد هذا في عدة من الروايات، وفي بعض هذه الروايات لم يذكر بأذان وإقامتين. فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، من غير علة ولا سفر، فعلل ذلك بأنه من جهة التوسعة على الأمة، لتكون الأمة في ساعة ولا يلزم بتفريق الصلاة، فأن التفريق ليس بواجب وإنما هو أفضل. هذه الروايات روايات كثيرة، قد يستدل بها على حكم يوم الجمعة باعتبار أن يوم الجمعة من موارد الجمع، إذ لا نافلة في يوم الجمعة بين صلاة الظهر وصلاة العصر على ما تقدم الكلام في النوافل. فتقدم نافلة الجمعة على الزوال، فلا نافلة بين الظهر والعصر. فلذا ورد في بعض الروايات على ما تقدم أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، فإن النوافل ساقطة، فيصلي الإنسان الظهر في وقت النوافل من سائر الأيام، ويصلي صلاة العصر في وقت الظهر من سائر الأيام. فإذا لم يكن بينهما نافلة فيجمع بين الصلاتين لا محالة، كما كان هو الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره. ومع الجمع بين الصلاتين تسقط النافلة بمقتضى هذه الروايات. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وذلك للتوسعة على الأمة. ولكن الاستدلال بهذه الروايات لا يمكن، والوجه في ذلك أن صدور الجمع منه صلى الله عليه وآله ولا سيما مع هذا التعليل لا يدل على عدم مشروعية الأذان، فأنه ساقط، بل إنما هو للتوسعة على الأمة، كما أنه صلى الله عليه وآله ترك النوافل، ولا إشكال في أن النوافل مشروعة وليست بساقطة. فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الصلاتين بأذان وإقامتين. الظاهر من هذه الروايات أنه ليس من جهة السقوط وعدم المشروعية أن الأذان لا يستحب في موارد الجمع، بل من جهة أن هذا توسعة ويجوز ذلك. أصل الأذان لم يكن واجبا، كأن مراتب الاستحباب مختلف، هذا أيضا جائز، يجوز للإنسان أن يكتفي بأذان وإقامتين ويجمع بين الصلاتين. هذا من جهة التوسعة، فأن لا تقع الأمة في زيغين أين هذا من السقوط، فليكن يوم الجمعة أيضا كذلك. آية الأمر أن يوم الجمعة الجمع فيه مستحب، يفترق يوم الجمعة عن سائر الأيام باستحباب الجمعة في يوم الجمع في يوم الجمعة كما في السفر، باعتبار أنه لا نافلة بين الصلاتين فيستحب الجمع. هذا هو الفارق بين يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، وكذلك السفر أيضا كذلك، حيث لا نافلة بين الصلاتين يستحب الجمع بين الصلاتين، فلا وجه للتأخير. وأما أن الأذان ساقط يكون دليل تخصيصا في أدلة اعتبار الأذان في الصلوات واستحباب الأذان في جميع الصلوات، بل لا تصلي بغير أذان وإقامة وغير ذلك من الروايات، لا يستفاد من هذه الروايات التخصيص وعدم مشروعية الأذان. غايته فعل صدر منه صلى الله عليه وآله من الرسول الأكرم، ومعلل بأن هذا الفعل من جهة التوسعة على الأمة. إذن يصح ما ذهب إليه الأردبيلي قدس الله نفسه من عدم السقوط على الإسلام. يبقى هنا شيء، وهو أن التزام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بعدم الأذان في يوم الجمعة على ما يعلم من سيرته، فإنه لو كان أذن للصلاة يوم الجمعة بالنسبة إلى الآسف لنقل هذا لا محالة، فلا أقل من أخبار الآحاد، بل يكون متواترا، لأنه من المتسالم عليه أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر ثم كان يصلي العصر بعده، يعني يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي بعد صلاة الجمعة صلاة العصر بغير أذانه. فاستمرار سيرته وديدنه صلى الله عليه وآله على ذلك، وكذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه زمن خلافته كان يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي صلاة العصر بغير أذان، ولم ينقل غير هذا. جريان السيرة والالتزام بالترك ربما يقال إنه يكشف عن عدم المشروعية، فبالنسبة إلى صلاة الجمعة يلتزم بالسقوط كما رجحه صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ففرق في يوم الجمعة بينما إذا يصلي الإنسان صلاة الظهر فالتزم بعدم السقوط، فأن يصلي صلاة الجمعة فالتزم بالسقوط. ففي خصوص هذا المورد من الجامع، الجمع المأمور به، الجمع المرغوب به، في مثل ذلك جريان السيرة والتزام الرسول الأكرم وأمير المؤمنين صلى الله عليهما التزامهما بترك الأذان ربما يقال إنه يكشف عن عدم مشروعية الأذان، فيكون هذا مخصصا، وهذا لا بعد فيه بالنسبة إلى صلاة الجمعة كما ذكرنا، ليس من أحكام يوم الجمعة، فإنما هو من أحكام صلاة الجمعة، فهذا لا بعد فيه إلا أنه لا يمكن الجزم بذلك. إذ من المحتمل أن يكون الأذان مشروعا، وأن يكون تقديم صلاة العصر والاستعجال أيضا راجحا، فيكون هذا من جهة تقديم الأرجح على الراجح ذاك أفضل وأرجح. لكن لو فرضنا أنه لمانعين، إذا لم يرد الإنسان أن يصلي صلاة العصر ولو بمقدار الفصل بالأذان بهذا المقدار عنده شغل أو الأمر آخر، لماذا يثبت الأذان؟ هذا فعل، فعل من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى ترك الأذان، وكذلك من أمير المؤمنين عليه السلام. لم يظهر أن هذا تخصيص في أدلة مشروعية الأذان، وأن الأذان لا يشرع فيه في صلاة بعد صلاة الجمعة بالنسبة إلى صلاة العصر. ليس هنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه، بل عمل خارجي. ومن المحتمل أن يكون هذا من جهة أرجحية الاستعجال بالنسبة إلى صلاة العصر، فكان التزامه صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لأجل تحصيل الأرجح، فلذلك يترك الأذان. أما أنه ليس بمشروع الأذان بالنسبة إلى صلاة العصر لا يثبت هذا. فكيف كان؟ الظاهر أنه لم يدل دليل على سقوط الأذان في موارد الجامع بالنسبة إلى يوم الجمعة وبالنسبة إلى سائر الأيام. إذا فرضنا أنه صلى الظهر وأراد أن يصلي العصر بعد ذلك، أو في يوم آخر بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر أراد أن يجمع بينهما لمقتز ولموجب من شغل دنيوي أو أخروي ولم يفرق بين الصلاتين، يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية. هذا لم يدل عليه دليل. وقد يدعى جريان سيرة الأئمة سلام الله عليهم وكذلك الرسول الأكرم على الترك في جميع موارد الجامع حتى في الجمع الاختياري. إذا جمع بين الصلاتين لم يكن أذان بمقتضى السيرة، هذا لم يثبت أولا. من أين علمنا ذلك؟ لم يثبت هذا. نعم، بعض الموارد صدر منهم سلام الله عليه كما صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله الجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين، وأما أن السيرة كانت قائمة على ذلك، يعني كانوا ملتزمين بذلك، هذا لم يثبت. وعلى تقدير الثبوت فيجري فيه ما جرى فيما تقدم، يعني يمكن أن يكون هذا من باب مقدمة لتحصيل الأفضل وهو الاستعجال. إذا فرضنا أن المكلف لا يريد أن يتنفل، حينئذ يستحب له الاستعجال بالنسبة إلى صلاة العصر، بل فيقدم صلاة العصر ولا يؤخر. فعلى ذلك كان الاستعجال أفضل من الأذان لو فرضنا أنه ثبتت السيرة ولم تثبت. فالظاهر أن هذا الحكم لا أساس له، يعني سقوط الأذان يوم الجمعة أو سقوط الأذان في موارد الجمع على الإطلاق هذا لا دليل له، فضلا أن يبحث عن أن هذا السقوط على نهر العزيمة أو على نهر الرخصة. يقع الكلام في السقوط فالمزدلفة بالنسبة إلى المغرب والعشاء.